الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
الحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل الكلام حول عثمان رضي الله عنه، وكنا في الحلقة السابقة توقفنا عند المشورة التي كانت بين الستة الذين أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد مقتله واستشهاده أن يكون الأمر فيهم. ورأينا أن عبد الرحمن بن عوف في الحقيقة كان له دور كبير، والحقيقة انتقال الخلافة ما بين عمر وما حدث من قتل عمر وانتقال الخلافة بهذه الطريقة، هذا أمر يعني من مفاخر المسلمين أن تنتقل الخلافة بهذه الطريقة بعد أن يقتل عمر رضي الله عنه هكذا فجأة، وتنتقل الخلافة بهذه الطريقة السلسة، فهذا من مفاخر المسلمين. فرأينا أن عبد الرحمن بن عوف جمع الستة وهو منهم، وقال لهم كل واحد يجعل أمره إلى آخر. فالزبير جعل أمره إلى علي بن أبي طالب رضي الله عن الزبير وعن علي، وسعد بن أبي وقاص جعل أمره لعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله جعل أمره إلى عثمان رضي الله عنه. إذن الأمر الآن صار بين ثلاثة فقط. فعبد الرحمن بن عوف قال للثلاثة وهو منهم: أيكم يخرج منها وينصح لله تعالى وللمسلمين؟ فعثمان رضي الله عنه ما تكلم، وعلي رضي الله عنه ما تكلم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أنا أخرج منه وأنا سأنصح لله تعالى وللمسلمين. يبقى عبد الرحمن بن عوف كان له دور هام جدا ومؤثر في مسألة الانتقال السهل للخلافة بعد عمر رضي الله عنه، وربما يغفل يعني بعضنا أو كثير منا دور عبد الرحمن بن عوف العظيم والهام جدا في انتقال الخلافة، هذا الانتقال الرائع والجميل ما بين عمر رضي الله عنه وما بين عثمان كما سيأتي. في رواية المصور بن مخرمة رضي الله عنه يقول: طرقني عبد الرحمن ابن عوف ليلا، أي جاءه في الليل متأخرا في الليل، فدخل وقال: أنت نائم؟ وأنا والله لم يغمض لي جفن منذ ثلاثة أيام، أي منذ مقتل عمر رضي الله عنه، وهو يشاور المسلمين، يشاور البدريين ويشاور أصحاب الرأي والوجاهة وأهل الحل والعقد في اختيار الخليفة. والآن الأمر انحصر بين اثنين، كما رأينا انحصر بين اثنين، بين عثمان رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه. فقال: جلس وأرسل من يأتيه بعلي بن أبي طالب، وأخذ يكلم علي رضي الله عنه يعني جزءا طويلا من الليل، وأخذ عليه العهود والمواثيق: لئن وليتك لا تمشي في الناس
بسيرة من سبقك سبقك، ولئن وليت عثمان لا تسمع وتطيع لعثمان رضي الله عنه. وأخذ عليه العهد والميثاق. وعلي رضي الله عنه ظن من كلام عبد الرحمن أن الأمر قريب منه. والحقيقة ذكر المؤرخون أن عبد الرحمن كان يخاف من علي بن أبي طالب أنه ربما لا يعني لا يستجيب أو يظهر منه شيء كالرفض أو غير ذلك. هو كان يخاف من ذلك، لكن هذا لم يحدث، هذا لم يحدث لمكانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أرسل من يأتي إليه بعثمان ابن عفان، فجاء له وأخذ يكلمه حتى فرق بينهما آذان الفجر. وبعد أن صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس فإنه وقف وجدد الكلام مع علي بن أبي طالب ومع عثمان رضي الله عنه، أيكم اخترت فعلى الآخر أن يكون سامعا مطيعا، وأنا نصحت لله سبحانه وتعالى وللمسلمين وليس لي فيها شيء. فلما اجتمع الناس فأخذ عبد الرحمن رضي الله عنه بيد عثمان رضي الله عنه وقال: يأبى الله والمسلمون أن يقدم أحد على عثمان رضي الله عنه. فبايع له عبد الرحمن وبايع له باقي الصحابة وباقي الستة وبايع له علي بن أبي طالب رضي الله عنه سامعا مطيعا. فالمؤمنون عند شروطهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ما سيق في بعض كتب التواريخ، وهذا من ناحية السند لم يصح ومن ناحية المتن لم يصح، أن علي رضي الله عنه رفض أن يبايع وقال لعبد الرحمن بن عوف خدعتني، فهذا لم يصح سندا ولا يصح متنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس هذا من صفات صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من صفات علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد أخذ عبد الرحمن بن عوف كما رأينا عليه العهد والميثاق أكثر من مرة، وسيرته مع عثمان رضي الله عنه تدل على أنه كان ناصحا سامعا مطيعا رضي الله عنه. وانتقلت الخلافة هذا الانتقال الرائع الذي هو من مفاخر المسلمين كما ذكرت، من عمر بن الخطاب إلى عثمان رضي الله عنهم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل أحدا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأبي بكر، ثم لا نعدل أحدا بعمر، ثم لا نعدل أحدا بعثمان، ثم نترك صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لا نفاضل بين أحد منهم. نعم، إنه مما تقرر أن أفضل الصحابة بعد النبي يعني أفضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. وهذا بإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واستقر الأمر لعثمان رضي الله عنه. ابن مسعود لما ذهب إلى الكوفة وساق للناس الذين ما كانوا قد علموا بمقتل عمر رضي الله عنه، وساق إلى الناس خبر مقتل عمر، فإن الناس أخذوا يبكون بكاء شديدا على موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال لهم: ولقد ولينا من بعده أفضلنا، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكذلك يقول حماد بن زيد عليه رحمة الله: إنني لو قلت أن عليا أفضل من عثمان فهذا يدل على أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد خانوا المسلمين لما قدموا عثمان على علي رضي الله عنه. وكذلك يقول هذا الكلام القاضي شريك شريك أو شريك بن عبد الله يقول أيضا إنه في مرض النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أفضل الأمة على الصلاة، فاستخلف أبا بكر رضي الله عنه. ولما مات أبو بكر أو قبيل موته استخلف أفضل الأمة بعده وهو عمر رضي الله عنه. ولو كان في الأمة أفضل من عمر لكان أبو بكر قد غش المسلمين. ولما قتل عمر فإنه جعل الأمر في ستة، هؤلاء الستة هم من توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، ثم هؤلاء الستة وقع اختيارهم واختيار الصحابة على عثمان رضي الله عنه. ولو كان في الأمة أفضل من عثمان لكان معنى ذلك أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قد غشوا المسلمين. إذن عثمان رضي الله عنه مكانته كما سمعنا هو بعد مكانة أبي بكر وبعد مكانة عمر رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه كان من علماء الصحابة، انتهى علم النبي عليه الصلاة والسلام إلى جموع من الصحابة، لكن تميز بالعلم عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه. تميز هؤلاء بغزارة علمهم، حتى يقول ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله إنه جاء زمان كان لا يقوم بعلم الفرائض أو لا يقف على علم الفرائض، يعني يعلمه علما كاملا، إلا عثمان وزيد بن ثابت، ولولاهما لكان ضاع علم الفرائض. فعثمان رضي الله عنه من علماء الصحابة، لكن هذا لم يشتهر عن عثمان رضي الله عنه. ونتساءل لماذا، لماذا لم يشتهر عثمان أنه من علماء الصحابة؟ لأن أصحابه ما قاموا بنقل علمه إلى الناس، على عكس عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه نقل علمه عن طريق الصحابة وعن طريق التابعين إلى الناس. فعلم العالم إن لم ينتقل عن طريق تلاميذه وأصحابه ما وصل علمه إلى الناس. فالجسر الذي يعبر عليه علم العالم هو التلاميذ وهم الأصحاب، وعندنا مثال كبير على ذلك وهو الليث بن سعد عالم مصر الجليل. يقول الإمام الشافعي وغيره أن الليث كان أعلم من مالك، من الإمام مالك إمام المدينة كان أعلم، لكن الليث ما قام أصحابه وتلاميذه بنقل علمه، على عكس الإمام مالك الذي قام تلاميذه وأصحابه بنقل علمه. فعثمان رضي الله عنه الجانب الخفي على الكثير منا أنه كان من علماء الصحابة الكبار ومن فقهاء الصحابة الكبار، وله مسائل كثيرة رضي الله عنه، في مسائل علمية كثيرة ومسائل فقهية كثيرة رضي الله عنه. إذن عثمان رضي الله عنه استتب له الأمر واستقرت الخلافة في يده رضي الله عنه، وسنرى الكلام بإذن الله رب العالمين عن عثمان في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي.
فالحب يسمو